الحمد لله الذي بين لعباده الحلال والحرام، أمرهم جل وعلا بالطاعة ونهاهم عن الآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فاتقوا الله رحمكم الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، ونحن في هذا الشهر المبارك شهر رمضان، يكثر التساؤل عن بعض الأحكام الفقهية المتعلقة ببعض الأمور المعاصرة. ومن هذه الأحكام أولاً قطرات العين والأذن، فلا إشكال في أنها غير مفطرة لعدم وصولها إلى جوف الإنسان. ثانياً القطرات المستخدمة عن طريق الأنف، فالذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم أنها مفطرة، لأن الأنف منفذ للحلق، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ثالثاً استخدام البنج والتخدير عند الاحتياج إليه، الذي يكون إما عن طريق الإبر وإما عن طريق استنشاق الغاز، فإن ذلك لا يعد مفطراً لعدم نفوذه إلى جوف الإنسان. فلو احتاج الإنسان لاستخدام التخدير لعلاج أسنانه مثلاً، أو لإجراء عملية جراحية، فلا يفطر بسبب استخدامه للمخدر. رابعاً استخدام البخاخات وغاز الأكسجين لعلاج مرضى ضيق التنفس والربو، ويتعاطى ذلك إما عن طريق الفم أو الأنف، فالصحيح والله أعلم أنها لا تعد من المفطرات، لأن هذه العلاجات تتجه إلى الجهاز التنفسي لا إلى المعدة، فهو كمن يتنفس الهواء الطبيعي، فلا هي بطعام ولا بشراب ولا بمعناهما. وما يبقى من الرذاذ بالفم من جراء استخدام البخاخات لا يعدل بحال من الأحوال بقايا المضمضة والانسشاق في الفم أثناء الوضوء، والتي لا تعد مفطرة. خامساً استخدام الإبر أو ما تسمى بالحقن الطبية، فإذا كانت هذه الإبر تحتوي على علاجات كمضادات حيوية أو غيرها، فإنها لا تعد مفطرة، سواء استعملت عن طريق العضل أو الوريد أو الإبر الشرجية أو تحت الجلد كإبر مرضى السكر، لأنها ليست بطعام ولا بشراب ولا بمعناهما، فيجوز للمسلم متى احتاج إليها استخدامها. وإن كانت هذه الإبر تحمل مغذيات فإنها تكون مفطرة، لأن المغذي يحتوي على الماء والجلوكوز. والخلاصة يا عباد الله أن الإبر إن كانت علاجية فإنها لا تفطر، وإن كانت مغذية فإنها تفطر. سادساً التحاليل الطبية بأخذ عينات من الدم لا تعد من المفطرات. سابعاً التحاميل الطبية حيث يحتاج إليها بعض المرضى لخفض الحرارة أو علاج بعض الالتهابات عن طريق فتحة الشرج، فهذه لا تعد مفطرة لعدم تقوي الجسد بها، ولأنها ليست بطعام ولا بشراب ولا بمعناهما. ثامناً المناظير الطبية، وهذه المناظير المقصود منها الوصول إلى جوف الإنسان لأخذ عينات منه لفحصها وتحليلها، وحكمها إذا أدخل المنظار إلى جوف الإنسان عن طريق الفم، وكان دخوله عن طريق ليونته دون أن يضاف إليه شيء من دهان أو غيره ليسهل دخوله، فلا يعد استخدامه مفطرا. أما إن كان إدخاله إلى جوف الإنسان عن طريق مسهلات لإدخاله بزيت أو غيره فإنه يعد مفطرا بسبب هذه المسهلات لدخوله، لأنها تستقر في المعدة. وإذا كان إدخال المنظار من غير طريق الفم ولا يمر بالمعدة كالمنظار الشرجي أو عن طريق ذكر الرجل لعلاج المثانة أو منظار البطن لاستئصال المرارة فلا يعد استخدامه مفطرا بغض النظر عن وسيلة إدخاله، لأنه لا يمر بالمعدة. تاسعاً الغسولات. غسل الأذن، فإن كانت الطبلة موجودة فلا بأس باستخدام الغسول سواء كان بماء أو مادة طبية لعدم وجود النافذ إلى جوف الإنسان. وإن كانت طبلة الأذن مفقودة أو مثقوبة فإن كان الغسل بالماء فمثل هذا يعد مفطرا لاحتمال نفوذ الماء إلى الجوف. وإن كان الغسل بمواد طبية فالأرجح عدم إفطاره. غسول الأنف، الأرجح أن حكمه حكم الاستنشاق فإنه يعد مفطرا. غسل المثانة بإدخال مادة من خلال إحليل الإنسان فتساعد على وضوح الأشعة لا يعد مفطرا لعدم وجود منفذ بين مسالك البول والجهاز الهضمي. وقل مثل ذلك عن غسل رحم المرأة فهو لا يعد مفطرا. غسل الكلى إن كان عن طريق الأجهزة فالصحيح أنه مفطر لوجود مغذيات تصاحب الغسل كسكر الجلوكوز وغيره. وإن كان الغسل بالغشاء البروتيني فإن كانت تصاحبه مغذيات وهو الغالب فيه فهو مفطر. هذه بعض الأحكام التي قد تشكل على كثير من الصائمين في زماننا هذا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا واختم بالصالحات آجالنا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه سلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، يجوز للمسلم استخدام الدهانات على جلده سواء كانت بزيت أو غيره من أنواع الكريمات، فكما يجوز له التبرد بالماء والاستحمام وإمرار الماء على جسمه فهذه من باب أولى ألا تعد مفطرة. كذلك يجوز للمسلم استخدام اللصقات الطبية على أجزاء جسده وهو صائم ووضع مزيل العرق، وكذلك السواك وتفريش الأسنان بالفرشاة والمعجون، فإنها لا تعد من المفطرات لكن الأفضل اجتنابها. وما ذكرته من أحكام في هذه الخطبة في غالبها هو ما ترجح لدى المجمع الفقهي الإسلامي الذي يعتمد على بحوث ومناقشات ومداولات من علماء من أقطار الأرض كافة وعلى رأسهم علماء هذه البلاد المباركة. ومن الأمور التي يكثر السؤال عنها حينما يسافر المسلم الذي قد أكمل صيام 30 يوماً في بلده ولكن أهل البلد التي سافر إليها لا يزالون في صيام لتأخر دخول الشهر عليهم، فهل يصوم يوماً زائداً أم يفطر سراً؟ والجواب أنه يبقى معهم حتى يفطروا، لأن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. وهذا وإن زاد عليه يوم أو أكثر فهو كما لو سافر إلى بلد
تأخر فيه غروب الشمس فإنه يبقى صائماً حتى تغرب، وإن زاد على اليوم المعتاد ساعتين أو ثلاثاً أو أكثر، ولأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم يرى فيه. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا نصوم ولا نفطر إلا لرؤيته، فقال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وأما العكس وهو أن ينتقل من بلد تأخر فيه ثبوت الشهر إلى بلد تقدم ثبوت الشهر فيه، فإنه يفطر معهم ويقضي ما فاته من رمضان، إن فاته يوم قضى يوما، وإن فاته يومان قضى يومين، وإن أفطر لثمانية وعشرين يوما قضى يومين إن كان الشهر تاما في البلدين، ويوما واحدا إن كان ناقصا فيهما أو في أحدهما. كذلك يا عباد الله، من المسائل التي يكثر السؤال عنها إمساك وإفطار راكب الطائرة، فالصحيح أن راكب الطائرة يمسك ويفطر حسب ما في الجو، ولا ينظر إلى ما عليه من تحته في الأرض، فلو غربت الشمس على أهل الأرض التي غادرها ولم تغرب على ركاب الطائرة بعد فإنه يبقى على صيامه. أما إذا أفطر وهو على الأرض وبعد لحظات من فطره أقلعت الطائرة ورأى الشمس في الجو ما زالت باقية فإنه يستمر على فطره وأكله وشربه، لأن اليوم الشرعي بالنسبة له انتهى، وهذا من تيسير الله سبحانه على عباده. اللهم احفظنا بحفظك، ووفق ولي أمرنا ولي عهده لما تحب وترضى، واحفظ لبلادنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام، وانصر المجاهدين على حدود بلادنا، وانشر الرعب في قلوب أعدائنا، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.